إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبق لنا تكلمنا على طرف مما يتعلق بهذه الآية الكريمة. هذه مجموعة من الآيات ومجموعة من الوصايا القرآنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسائل لبناء المجتمع الصالح، الدعائم الأساسية التي يبنى عليها المجتمع السالم الصحيح. بداية من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اكتنفت هذه الوصايا ببداية النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وختمت بالنهي عن الشرك بالله عز وجل، وتخلل هذان النهيان الأمر بعبادة الله، والأمر بالإحسان إلى الوالدين، والأمر بالإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، والأمر بالإحسان أو الأمر بالإحسان إلى الأولاد وعدم قتلهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكذلك أيضا بالنهي عن الزنا وعن قتل الأنفس والوفاء بالعهد، وأوسط أيضا من الأخلاق الفاضلة: ولا تمشي في الأرض مرحا. المهم أن هذه 15 وصية وصى الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، ولذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الوصايا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه وصايا ودعائم لبناء المجتمع الصالح سماها القرآن الكريم حكمة، لأن الحكمة هي الإصابة في القول والسداد في الفعل. حينما يقول الإنسان قولا صوابا ويفعل فعلا سديدا، ذلك هو الحكيم، وما يفعله هو الحكمة. هذه هي الحكمة. 15 وصية: فعبادة الله، الإنسان حينما يقول لا إله إلا الله هذه حكمة، وحينما يشرك بالله عز وجل غيره هذا ليس بحكمة، وإنما هو سفه وطيش، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتطلق الحكمة على ما يقابل القرآن إذا ذكرت معه: يعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة. إذن بداية من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأخبر الله عز وجل أن من يشرك بالله عز وجل فهو ملوم، مذموم، مخذول، مصيره والعياذ بالله إلى النار. إذن الطريق الوحيد للسلامة والنجاة من النار، والطريق الوحيد للسعادة في الدنيا والآخرة، هو توحيد الله عز وجل. ولذلك هذه الوصايا 15 جاءت بعد الآية الجامعة، أعني قول الله عز وجل: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فجاءت هذه الآيات لتبين بالتفصيل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى عمل عمل الآخرة، ما هو عمل الآخرة؟ جاءت هذه الآيات لتفصل للمؤمنين وتعطيهم أمثلة كثيرة ونماذج متعددة ووصايا مختلفة لهذا السعي الذي يوصل إلى الجنة وإلى الآخرة. فالتوحيد هو من سعي الآخرة، الإحسان إلى الوالدين هو من سعي الآخرة، أن تعطي القريب حقه هو من سعي الآخرة، أن ترحم الفقير والمسكين وابن السبيل هو من سعي الآخرة، وهكذا إلى آخر الوصايا 15. إذا أخذت القرآن وتبعت: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه واحدة، وبالوالدين إحسانا هذه اثنين، وآت ذا القربى حقه هذه ثالثة، والمسكين هذه رابعة، وابن السبيل هذه خامسة، ولا تبذر تبذير هذه سادسة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هذه سابعة، ولا تقربوا الزنا هذه ثامنة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله هذه التاسعة، وإلى آخر الوصايا 15. إذن إذا أخذت القرآن كما قلنا فتجد هذه الوصايا على الترتيب: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد مذموما مخذولا. فالتوحيد هو أساس الدين وعليه يقوم الأمر كله، ولا سبيل للنجاة وقبول الأعمال إلا من خلال تحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل. وإذن كانت رسالة الأنبياء جميعا هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، لا تجعل مع الله إلها آخر، فتكون نتيجتك ومصيرك أن تكون مذموم، والمذموم هو الذي يذمه الناس ويوبخونه ويلومونه على هذا الفعل القبيح، مخذول لا يجد وليا ولا نصيرا ينصره وينقذه وهو في أمس الحاجة إليه. هذه هي طبيعة الشرك بالله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم الله سبحانه وتعالى وأمر أمرا شرعيا ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وقلنا غير ما مرة بأن القضاء يطلق، القضاء هنا مراد به الأمر، والأمر أمران: أمر كوني أزلي لا يقبل التخلف كن فيكون، وأمر شرعي قابل للتنفيذ وأيضا يمكن مخالفته، ومنه القضاء هنا. فالمراد بالقضاء هنا هو الأمر الشرعي، يعني أمر الله أمرا شرعيا عباده المؤمنين أن يخصوه بالعبادة وحده ولا يشرك معه غيره. فمن الناس من استجاب ولبى الطلب، ومن الناس من لم يستجب. إذن قضى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن المفسرين من فسر القضاء معنى الوصية ليكون متلائما مع الوصايا الباقي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ووصى ربك بالوالدين إحسانا، ووصى، وإذا قلنا الوصايا 15. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله. فالله عز وجل هو وحده المستحق العبادة، وأن كل عبادة لغيره باطلة، فالله عز وجل لا يجوز أن يشرك به. فقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمنزلة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا تجعل مع الله إلها آخر، اعبد الله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين إحسان. احنا كنا تكلمنا على الطرف من هذه الآية، وبالوالدين إحسان. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، أمر بعبادته، فالله تعالى هو المحسن إلى خلقه، فهو رب الناس وهو ملك الناس، ومن ثم يستحق أن يكون إله الناس. فالذي يربي الناس وينفق عليهم ويحسن إليهم، والذي يملك أمرهم ويتصرف فيهم هو الجدير بأن يعبد وحده. ولذلك جاء هذا الترتيب في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكل واحدة توصل إلى الأخرى. فالله عز وجل هو رب الناس الذي يربيهم وينفق عليهم ويرزقهم وينعم عليهم، فمن كان كذلك فجدير أن يكون هو الملك، فهو ملك الناس، فهو الذي يملك أمرهم ويملك قلوبهم ورقابهم ويتصرف في شؤونهم. وإذا كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد وحده إله الناس، أي الإله، والإله معناه المعبود، إله الناس أي المعبود الذي يعبده الناس، إله الناس. إذن فالله عز وجل هو الذي أنعم على خلقه، والله سبحانه وتعالى لا يستحق، لا يعني لا يحتاج إلى أن يحسن إليه أحد من خلقه، فهو غني عن العالمين، فهو غني عن الناس، هو أحسن إلى الناس ولا يحتاج من الناس إلى أن يحسنوا إليه، وإنما المطلوب هو أن يعبدوه. الوالدين أحسن إلى الإنسان، الوالدان أحسن إلى الأبناء بالتربية والتوجيه، فهم في أمس الحاجة إلى رد هذا الجميل. الله عز وجل لا يحتاج، حينما أحسن إلى خلقه لا يحتاج من أحد من خلقه، فهو غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل أحسن إليك ووالديك أحسن إليك، فتقابل إحسان الله بعبادته، وتقابل إحسان الوالدين برد الجميل بالإحسان إليهما، وبالوالدين إحسانا، أن تحسن إلى والديك، أن تحسن إلى الوالدين سواء كان كبيرين أو صغيرين، قويين أو ضعيفين، لكن في حالة الضعف وفي حالة الشيخوخة والهرم والكبر تكون الحاجة إلى الإحسان أشد، لأن الإنسان في حالة الضعف وفي حالة الاحتياج وفي حالة الرعاية. فلذلك جاءت هذه الوصايا القرآنية لتعلم الأبناء وترشدهم وتوجههم وتوصيهم إلى أن يعاملوا معاملة يعني آبائهم وأمهاتهم معاملة حسنة. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قد يصل الكبر بأحد الوالدين أو بكليهما معا، يعني هذا موجود والواقع، إنسان من اللي كيكبر أحيانا يتوفى الوالد وتبقى الوالدة، أحيانا يتوفى الوالد ويبقى الوالد وقد كبر في السن، فهنا يكون في حاجة إلى رعاية وإلى إحسان وإلى خدمة وإلى يعني رحمة. فقال تعالى: إما يبلغن عندك، وكلمة عندك لها إيقاعها ولا مدلولها، يعني عندك في بيتك وليس في دار العجزة أو في دار المعوزين كما الناس يلقون بأبائهم وأمهاتهم في دور العجزة، هذا السجن في الدنيا أو قبر قبل القبر، لا، عندك أي في رعايتك وتحت تصرفك في بيتك مع أولادك، تحسن إليه أو إليهما وترعاهما وتقوم بخدمتهما وتبر بهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فنهاك الله عز وجل عن أن تقول لهما أف، ونهاك عن أن تنهرهما. كلمة أف كلمة تدجر أقل ما يمكن، حيث قال بعض السلف يعني لا تنفض يديك عليهما، مجرد نفض اليدين يعني هذا نوع من الإيذاء للوالدين. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف بالقول ولا تنهرهما بالفعل، فينبغي أن يكون قولك وفعلك بعيدا عن الإذاية وبعيدا عن التدجر وبعيدا عن عدم الرعاية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لما نهاك عن التأفيف أن تقول لهما أف ونهاك عن نهرهما، أمرك بأن تفعل معهما فعلين جميلين: أحدهما أن تقول لهما القول الكريم، القول الطيب، لا ينبغي أن يسمع منك أبوك أو أمك إلا أحسن الألفاظ وأعذبها، القول الكريم، وقل لهما قولا كريما، هذا من حيث القول. حيث الفعل ينبغي أن يكون باديا عليك وظاهرا عليك التواضع والتذلل والرفق والرعاية. أيوة. يعني وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خفض الجناح هو كناية عن التواضع، أن تكون متذللا متواضعا كما يخفض الطائر جناحيه على فراخه وهو يقوم برعايتهما وبرعايتها وتربيتها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة جناح الذل، أن تتواضع، وهذا التواضع مليء بالرحمة وبالعطف وبالرعاية وبالشفقة، وكل ذلك ترجو منه ماذا ترجو منه؟ ترجو منه رحمة الله حينما ترحمهما، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحم. أنت حينما تفعل هذا تفعله لوجه الله عز وجل، وأنك تمتثل أوامر الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا، وهو الذي أوصاك بهذا، وهو الذي أرشدك إلى هذا، فأنت تقوم بهذا طاعة لله وعبادة له سبحانه وتعالى، لأن هذا من حق والديك عليك. إذا بلغ بهم الكبر أحدهما أو كلاهما فينبغي أن ترعاهما وأن تحسن إليهما وأن تقوم بخدمتهما وأن تجلهما وأن تحترمهما وأن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا ينبغي أن يسمع منك أي أذى، حتى إن الحديث جاء عن ينهى عن التسبب في إذاء الوالدين ولو بطريق بعيد ولو بواسطة بعيدة. يقول لا يسب أحدكم أبا الرجل فيسب أباه. فقالوا يا رسول الله هل يسب أحد أبا؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني الواحد يقول فلان الله يلعن والده، والآخر يرجع له الكيل بمكيالين والله أيضا فيلعن والده، فيكون هذا الإنسان الذي لعن والدي الشخص الآخر ورد عليه الآخر بالمثل، فيكون قد تسبب في لعن والديه، وهو الذي تسبب في إذاية والديه. فينبغي أن يحسن ألفاظه مع الناس، وأن لا يتسبب في إلحاق الأذى بالوالدين لا من قريب ولا من بعيد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما في الحياة. فالرحمة الإنسان في حاجة، قلنا تذلل يتذلل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، أمرك الله بأن تقول ذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في الحياة وبعد الممات. فأيضا من حق الوالدين عليك بعد الممات أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما، كما النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي على الرجل من برور أبويه شيء بعد موتهما أو أبويه؟ قال نعم، أن يصلي عليهما وأن يدعو لهما وأن يصل رحمهما التي لا توصل إلا بهما وأن يوفي عهدهما وأن يكرم صديقهما. هذه كلها من الحقوق التي يعني من تمام البرور بالوالدين الصلاة عليه، يعني الدعاء والاستغفار والترحم عليهما، وهذا ما أوصاك به القرآن. وأيضا تنفذ وصاياهما، وأيضا أن تصل أرحامهم التي لا توصل، أرحامك التي لا توصل إلا بهما، فهما السبب في وجود هذه. ولو كنت وحيدا لا تعرف أباك ولا تعرف أمك، فأين عمك وأين خالك وأين أختك وأين، يعني لا أنت مقطوع النسب. إذن هذه الأرحام وهذه يعني القرابة هي بسبب ماذا؟ بسبب الوالدين. أنت لك هذه القرابة بسبب الوالدين، إذن أن تصل أرحامهما التي لا توصل إلا بهما فهما السبب فيها. وأيضا أن تكرم صديقهما، إكرام أصدقاء الوالد والوالدة هما أيضا هو أيضا من تمام البرور بالوالدين، تمام البرور بالوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله تعالى حينما أمرك بأن تقول هذا القول وقل رب ارحمهما كما أن تكثر منه، وقد قال سعيد سفيان الثوري، قال سفيان الثوري إذا قلت ذلك في كل تشهد فتكون خرجت عن العهدة. يعني إذا دعوت مع والديك في كل تشهد بالرحمة، رب ارحمهما كما في كل صلاة، في كل صلاة تدعو لوالدك بالرحمة، فتكون قد خرجت عن العهدة. يعني على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في آخر التشهد، لأن هذا أمر أمرك الله به، وأن هذا الأمر ما أمرك الله به إلا لأنه مستجاب، ما أرشدك الله إليه إلا لأنه مستجاب. وأن الوالد إذا دعا لوالديه فإن الدعاء مستجاب، كما أن الوالدين إذا دعا للولد فالدعاء مستجاب، فكذلك الوالدين إذا توفي ودعا لهم الأولاد فإن الدعاء مستجاب، لأن الله أمر به، وما أمر به سبحانه وتعالى إلا أنه يستجيبه، ما دعاك إلى فعله إلا أنه يستجيب لك. ويؤيد هذا الحديث الصحيح الآخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. إذا يدعو له، إذا الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، ما أمرك الله به، وأن الولد إذا كان يدعو لوالديه وكان ولد صالحا فإن هذا مما ينتفع به الوالدان بعد موتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، شوف رد الجميل، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنا كنت صغير لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فقام برعايتي وبالشفقة عليه وإزالة الأوساخ والنظافة والطعام والشراب وهذا حتى قوي العود واشتد وأصبح الإنسان قويا يعني يقف على رجليه ويقول إن الدنيا كلها لا يعني لا تحمله، بعدما كان ضعيف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، فأنت كنت ضعيف وهما كان قويين، فلما قويت أنت صار الوالدان ضعيفان، فينبغي أن تراعي حالة الضعف أو الضعف التي كنت عليها وأنت صبي صغير في حاجة إلى رعاية، فلذلك الله تعالى يأمرك أن ترد الجميل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وكلمة التربية تدل على أن يعني هذا الإحسان وهذه المعاملة لأجل التربية، فدل ذلك على أن من قام بتربيتك تربية صالحة وأنعم عليك وأحسن إليك فيكون حتى ولم يكن من الوالدين، إذا قام واحد بتربيتك مثلا ولم يكن الوالدان غير الوالدان، أنت كنت صغير ورباك الناس وأحسنوا إليك فلهم حق عليك أم ليس لهم حق عليك؟ لهم حق عليك لأنهما ربياك. وكما أن التربية تكون يعني تربية في الإنفاق والكسوة، أيضا التربية الدينية أن يربى الإنسان المربي الصالح لك يسموه، أن يقوم الإنسان يعني هناك مربون صالحون علماء صالحون يربون الناس على الطاعة لله سبحانه، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول مربي هو محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بتربية الناس على الإيمان وعلى الهدى وعلى الصلاح وعلى الخير بالقول وبالفعل حتى صاروا على مستوى كبير من الإيمان ومن النضج ومن الصلاح. فهذا فالمربي الديني أيضا عندما شئت فقل يعني أبوك يعني يحافظ على جسدك بالطعام والشراب، والعالم يحافظ على روحك ويغذي روحك بالعلم والمعرفة، فهذا له حق وهذا له حق، فكل منهما واجب البرور، واجب البرور للوالدين لأنهما ربياك، وواجب البرور للمربي الصالح الذي أرشدك إلى الهدى ودلك على طريق الخير. ولذلك حتى في العقوق يقال فلان عاق لوالديه وفلان عاق لشيخه، يعق الذي أحسن إليه لا من ناحية المادية ولا من الناحية المعنوية، فالحق مطلوب في هذا وذاك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالله عز وجل يعامل الناس على حسب ما في ضميرهم وعلى حسب ما في نياتهم، فهو المطلع على القلوب وعلى النفوس، فإذا كانت نفس الإنسان نفس صالح وأنه ما لا يريد إلا الخير في معاملته لوالديه والإحسان إليهم، ولكن أحيانا والإنسان بشر يصيب ويخطئ، أحيانا صدرت من الإنسان نقص أو تفريط أو شيء من هذا القبيل بينما نيته وقلبه مليء بحب والديه والإحسان إليهم، ولكن مرة في مرة من المرات يعني الكمال لله سبحانه وتعالى الإنسان يعني قصر أو فرط، إذن قال الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله عز وجل هو أعلم بما في نفوس الناس ويعاملهم على حسب ما في نياتهم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإن الله عز وجل يجازيكم على هذا الصلاح ويحسن إليكم، وإن كنتم مقصرين في هذا الصلاح ورجعتم إلى الله وتبتم واستغفرتم مما حصل منكم فإن الله عز وجل غفار للرجاعين الأوابين إلى الله. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. الأوابون الأوب في اللغة هو الرجوع. الأوب هو الرجوع، يعني الأخطاء الإنسان، أن يخطئ الإنسان مع والديه، ولكن أن يستدرك ذلك في الحين وأن يستغفر وأن يرجع وأن يتوب إلى الله مما صدر منه من تفريط ونقص. فهذا الله عز وجل يعده بأنه يغفر له لأن نيته صالحة. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالعبرة هي بالقلوب بالنفوس. إذا كان الإنسان في نيته وفي ضميره طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وصدر منه تقصير وتفريط بحسب طبيعته البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له بشرط أن يرجع إلى الله. فإنه كان للأوابين، فإنه غفار لمن؟ غفور لمن؟ للأوابين. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله بالتوبة وبالاستغفار والندم على ما صدر منه من نقص في حق طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يكون قد قصر في القيام بخدمة الوالدين. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم قال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه، بعدما أمرك بعبادته وحده وأمرك بإحسان إلى الوالدين قال وآت ذا القربى حقه. القربى أصحاب القرابة بالدرجة الأولى، القرابة الوالدين، أقرب الناس إليهم والديه، فهم داخلين في القرابة. ولكن القرآن خصصهم بالذكر لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح ويحتاج إلى مزيد من التوجيهات من الله سبحانه وتعالى، لأن الوالدين لهم مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك خصصهم بالذكر. ثم جاء بعد ذلك بالإجمال، بإجمال القرابة، قال وآت ذا القربى حقه. وآت القريبة صاحب القرابة، والقريب هو الذي تربطك به قرابة. القرابة على نوعين، على نوعين، قرابة شديدة القربة كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وطبعا الأبناء، وهناك قرابة بعيدة كفروع هؤلاء، ابن العام وابن الخال وابن الخالة، يعني هكذا. هناك قريبة، قرابة قريبة، وهناك قرابة بعيدة. القرآن قال وآت ذا القربى حقه، وآية أخرى هي اللي فصلت. ولذلك القرآن أمر بإعطاء القريب حقه. ما هو هذا الحق الذي أمر الله بإعطائه للقريب؟ حقه من الرعاية، حقه من إيصال الرحيم، حقه من النفقة الواجبة والتطوعية. إذن في الآيات الأخرى والأحاديث النبوية هي التي فصلت هذا الحق. ولذلك اختلف العلماء في إيجاب النفقة للأقارب. ما هم الأقارب الذين تجب لهم النفقة، وما هم الأقارب الذين لا تجب لهم النفقة؟ يعني هناك أقارب يجب عليك أن تنفق عليهم، وهناك أقارب لا يجب عليك أن تنفق عليهم. من هم الأقارب الذي يجب عليك أن تنفق عليهم وأن تعطيهم حقهم الواجب عليك؟ فهناك كما قلنا اختلاف بين أهل العلم. فمن الأئمة من ذهب إلى أن كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه يقول بأن النفقة واجبة على الوارث للموروث، يعني كل واحد ترثه فيجب عليك أن تنفق عليه. كل واحد حاصل بينك وبينه التوارث ترثه ويرثك، فإذا كان هو محتاجا إليك وأنت موسر فيجب عليك أن تنفق عليه. وذهبت الشافعية، الإمام الشافعي، إلى أن النفقة واجب على الأصول والفروع، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، يعني واجب على الإنسان أن ينفق على أبيه لأنه أصله، على أبيه وجده وإن علوا، ويجب أن ينفق على أولاده وعلى أحفاده وإن نزلوا. فهو يخصصها بالأصول والفروع، ولا يدخل الإخوة والأخوات والعماء والعمامة، هذا لا في المذهب الشافعي. أضيق المذاهب في النفقة، في وجوب النفقة، هو مذهب مالك رحمه الله. فهو يرى أن النفقة لا تجب إلا للوالدين، نسي ينفق على والديه وعلى الزوجة وعلى الأولاد، الذكور حتى يبلغوا والإناث حتى يتزوجن. أضيق المذاهب هو مذهب مالك رحمه الله، يقول بأن النفقة لا تجب الإنسان ينفق إلا على الأب دياله والأم دياله، وينفق على زوجته، وينفق على الأولاد دياله، الذكور احتيب الغو خلاص انتهت النفقة. هذا ماشي مع ربما هذا هو المذهب اللي أخذوه الغرب، يقول بأن أصبح مجور يعني صارت 18 عام صافي الله يهنيك راك انت مسؤول على نفسك، الله يجعل شي واحدين حتى قال لك وصلت 18 عام كيعملوا يعني الكادو ولا كيعملوا المفاجأة، فمن اللي كيجيك ويجدوا البنز يقول الله يهنيك وصلت 18 سير الله يعاونك، يعني كيعملوا يعملوا الهدية يعني. هذه حصلات للرجال الذكور والإناث. يعني إذا عموما أن مذهب مالك رحمه الله كما قلنا هو أضيق المذاهب في النفقات. وش كين بني على هذا؟ أيضا كين بني أحكام أخرى تناقش في باب الزكاة، لأن الذي يجب عليه أن ينفق عليه لا يعطيه من الزكاة، والذي لا يجب عليه أن ينفق عليه يعطيه من الزكاة. إذن حتى هذا الخلاف هذا الأمر أيضا يترتب عليه خلاف آخر في باب الزكاة. المهم هو أن القريب إما أن يأخذ حقه من النفقة أو يأخذ حقه من صلة الرحم، حتى لو تكون النفقة واجبة فله حق وهو صلة الرحم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة عن القريب قال فهي صدقة وصلة، صدقة تقرب إلى الله وصلة للرحيم، فالأجر فيها يعني من وجهان. وآت ذا القربى حقه، ذا القرابة أعطيه حقه الذي فرضه الله عز وجل عليك. وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل تدل على أن يعني الإنسان عليه حقوق تجاه ربه بعبادته وحده، وتجاه والديه، وتجاه أقاربه، وتجاه مجتمعه. هذه حقوق، إنما هنا هي مسألة الأولويات فقط، أن نبدأ بالأهم في الأهم. ابدأ بمن تعول كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، يعني لا يجوز الإنسان أن يعطي الأباعد ويترك الأقارب، لا يجوز الإنسان أن يحسن إلى الأباعد ويسيء إلى الأقارب. فأبدأ بمن تعول، درهم عندي درهم قال انفقه على نفسك، انفقه على أهلك، على أقاربك، ثم ها هنا وها هنا. إذا مسألة ترتيب، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، فالذي وسع الله عليه فيوسع، والذي عنده قدر محدود فيبدأ بالأهم. فمراعاة الأولويات في هذا المجال أمر مطلوب. قال وآت ذا القربى حقه، أعطي القريب حقه اللي فرض الله سبحانه وتعالى عليك، لأن إيصال القريب صلة الرحم كما قلنا. ومن أراد أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليسل رحمه، فهي منسأة في الأجل مزيدة في الرزق، يزيد لك الله في الرزق ويوسع الله عليك بصلتك للرحم. أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح، يعني القريب لك يضمر لك العداوة، أنت تحسن إليه وهو يسيء إليك، فكأنما تضر في وجههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأن في حالك تجيب الرمل في الوجه ديالك، أنت لا تزال منتصرا عليه. لأن بعض الأحيان تكون الحساسيات والنزاعات بين الأقارب، لكن الإنسان المؤمن الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى لا ينزلق ولا يتبع الهوى، وإنما يحافظ على ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ولا يقول كما قال الشاعر العربي قديما قال الأقارب كالعقارب في أذاها، فلا تركن إلى عم وخالي، فكم عم أتاك الهم منه وكم خال من الخيرات خالي. إذن معنى هذا أنه ما فيه لا عم ولا خال ولا شيء، يعني الأقارب كالعقارب وانتهى الأمر. لا، القرآن الكريم يقول وآت ذا القربى حقه، يقول القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني الشعراء يعني يتبعهم إذن هم غاوون، حينما يتبعهم الغاوون فهم غاوون يعني، إلا الذين آمنوا. كثير من الشعر ما يلعبوا بصاحبه. إذن القرآن الكريم يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين، آت المسكين حقه، المسكين له حق، حق الزكاة، حق الضيافة، حق الجوار، حقوق للمسكين. وكذلك أيضا من السبيل الذي انقطعت به الطرق أضيف إلى الطريق لأنه إنسان مسافر، فهذا أيضا له حق، حق الضيافة وحق المعونة، وأن يأخذ حتى من الزكاة ليتوصل إلى بلده. فإن الحق مجمل هنا يعني لم يفصل، فهو يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المستحب. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لما أمرك الله تعالى بالإنفاق والإحسان إلى والديك والإحسان إلى أقاربك واليتامى والمساكين وابن السبيل نهاك عن التبذير. والتبذير هو وضع الشيء في غير محله، أن ينفق الإنسان في غير وجه شرعي، بغير وجه شرعي، كما قال يعني ابن مسعود: درهم في غير موضعه إسراف، ولو أنفق الإنسان ما له كله في طاعة الله ليس بإسراف. ولا تبذر تبذير، التبذير هو الإنفاق أو صرف وضع المال في غير محله، في غير وجهه الشرعي. أمرك الله تعالى بأن تنفق وأن تعطي الأقارب والمساكن وابن السبيل حقوقهم، نهاك عن التبذير، لأنك لا تجد مبذرا إلا مفرطا في هذه الحقوق. حينما يبذر هنا المال لا بد أن يصرف، إذا أنفق في طاعة الله فنعم ما هي، وإلا فإنه سيذهب في غير وجوهه المشروعة. القرآن الكريم ينهى عن التبذير، وهذه واحدة من الوصايا اللي وصى الله تعالى بها لإصلاح المجتمع، لأن المال هو قوام الحياة، الحياة تنبني عليه، فهو عصبة الأمم وبه تحصل القوة. فلذلك القرآن قال: ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر المال، لا تنفقه في غير وجهه المشروع، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عجيب. وكان الشيطان لربه كفورا. فالشيطان يعمل ولا شك، الشيطان يعمل، وعمله هو الضلال والإضلال، صح؟ الشيطان يعمل وعمله هو الضلال وإضلال الناس. وأنه كان بإمكان الشيطان أن يعمل العمل الصالح، أليس كذلك؟ كان بإمكان الشيطان أن يعمل العمل الصالح، ولكنه اختار العمل السيء. الذي أعطاه الله المال كان بإمكانه أن ينفقه في الوجوه المشروعة وأن يعمل به العمل الصالح، لكنه إذا بذره فيكون قد أنفقه في الباطل، كما أن عمل الشيطان في الباطل، عمل الشيطان باطل. وأن إن صرف المال في غير لا في فيما لا يحل في غير الوجوه المشروعة هو بطبيعة الحال باطل، فيكون قد شابه الشيطان، قد شابه الشيطان في معصية الله وفي جعل هذه النعمة في غير طاعة الله، نعمة المال في غير طاعة الله. قالوا: لا تبذر تبذيره، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأنه إذا فعل ذلك فيكون قد أطاع الشيطان، لأن تبذير المال هو طاعة للشيطان. وحينما يطيع الإنسان الشيطان سار أخله بحكم الملازمة والصحبة. وكما أن الشيطان جحود بنعم الله، المرض بالكفر هنا الجحود، وكأن الشيطان لربه كفورة، فتكون النتيجة، وهذا قياس التساوي اللي كيسموه المناطقة، إذا المبذر في النهاية يكون أيضا كفور. ولا تبذر تبذيره، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورة، فتكون النتيجة إن المبذر كفور لنعم الله سبحانه وتعالى. ولا تبذر تبذيره، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال سبحانه، كمل هذه الآية إن شاء الله ننتهي، قال سبحانه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الإنسان له حالتان، المؤمن عنده جل حالات، حالة اليسر وحالة العسر، إما الله تعالى وسع له وإلا الحالة مضيقة. حينما تسأل من قبل أقاربك، من قبل المساكين، من قبل ابن السبيل، شو واحد وقف وجهك وقال لك خسيت فلان تعطيني ولا تعاوني ولا شي حاجة من ذا القبيل، إذا كان عندك، فالقرآن قال: وآتي ذا القربى حقه. إذا ما كانش عندك هشا تعمل، فماذا تقول؟ القرآن وصك علمك حتى كيف تتصرف في حالة اليسر وفي حالة العسر، حتى كيف تجيب السائل حينما يسألك قريب أو غيره، كيف تجيبه. قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. متى يعرض الإنسان عنهم، عن السائلين؟ طلبوك فأنت عرضت عنهم. يعني الإنسان يعرض حينما لا يعطي، يعرض حينما لا يعطي، وحينما يعرض عنهم يعني يعرض عن عطائهم، ما عنده ما يعطي. في هذه الحالة في القرآن الكريم وصاه بوصايا عظيمة حتى لا يخرج عن عبادة الله وعن جنس الحسنات. قال: وإما تعدن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. في هذه الحال ينبغي أن تستحضر أنك ترجو العطاء من الله، كتنتظر الله تعالى يوسع لك، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. ففي هذه الحال أنت ترجو من الله سبحانه وتعالى رحمته، هذه واحدة، هذه عبادة. وقل لهم قولا ميسورا، وهذه ثانية، أن تجيبهم بالقول الميسور، القول السهل، القول اللين، قول الكلام الطيب، تقول الله يجيب، الله يرزق، الله يجيب اللي فيها الخير، وإن شاء الله حينما يوسع الله عز وجل علينا ملكنا عننا غادي نعطي لكم. هكذا خصك تجاوبهم. وإما تردن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنت تبتغي رحمة الله وتنتظر العطاء منه، تقول لهم الله نهار الله تعالى يعطينا، نهار لكم إن شاء الله، نهار يجيب الله تعالى، كونوا على يقين بأن احنا غادي نوصلكم إن شاء الله وغنحققكم هذا الغرض. إذن هذه عبادة، شوف عبادة مهمة حصلت عليها بالنية الحسنة حتى لو لم يكن عندك، فأنت تأخذ الحسنات، أعطيت أو لم تعطي. وقل لهم قولا ميسورا، القول الميسور، القرآن الكريم يقول في البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول الكلام طيب حسين من الصدقة تعطيه وتبعه من اللور بالأذى، كما كنت أنا أعطيت لك بقيت عريان وكنت بقيت بالجوع وأنا اللي عملت لك، فهذا الإنسان فسد العمل دياله. قال لي شو واحد يعطي جدادا واحد عيط ليش نهار عطي عشاء ولا غدا جدادة، وبعدين ديك الدجاجة هذيك جعلها تاريخ، فيما يتلقى معه كنت كل مرة شي موضوع قل له هذه ديك المسألة هذه، واش كانت قبل ما ديك الدجاجة ولا بعد منها، يعني جعل الدجاجة هي التاريخ، هي التاريخ ديال كل شيء، واش قبل منها ولا بعد منها، طغات على التاريخ، جعلها فحال 11 وتنبير، 11 وتنبير الآن، يعني كل حديث كله واش قبل 11 وتنبير ولا 11 باحوا نساو التاريخ وصبح 11 وتنبير هو التاريخ اللي كيرجعوا له. إذن لا، القرآن الكريم كيقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله تعالى وصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. شو واحد كيجي يقف قدامه بقطع النظر عنه كون متسول أو كذا، يعني الله يجيب، هذا هو قلوا الكلام الطيب، يعني قلوا ركب ديالي أكثر من ديالي أنت، فأنت كتأذيه لأنه واحد يعني من الطرائف، أنه شو واحد جاي يطلب جاي يسعى شو واحد قال لأهل البيت أعطوا له يعني شو حفنة ديال التمر، قالوا ما فيه شو حفنة ديال الشعير، قال ما فيه شو درهم، ما فيه دار خوي ما فيه، فسبوا سبدك السائل، قال له سبحان الله ما اعتتني ما قلت لي الكلام طيب، قال له فكرهت أن يعني كرهت ما ترجع بدون شيء فاخترت أن أعطيك من حسناتي، يعني سبوا باش يعطيهم الحسنات، قالوا بغيت نعطيك شويه من الحسنات ديالي. واما تعرضن عن هذا تهور يعني، واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وعدوا وقل له الكلام الطيب فتكون ماجورا اعطيت او لم تعطي. هذه هي وظيفه المسلم، وهذه هي الوصايا التي وصى الله بها المؤمنين، فعليهم ان يعملوا بها ليعيشوا السعادة وليعيشوا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للشاب عمر في هذا الزفاف، وأن يبارك له وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين أهله بخير، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وشاباتنا، وأن يوفقهم للعمل بطاعتك، وأن يجنبهم أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.